أعتبره امتيازا لا أستحقه أن أجتمع معكم من حول كلمة الله المقدسة نتأملها وندرس تطبيقاتها في حياتنا المعاصرة. أجل مستمعي، إنه امتياز عظيم لأن كثيرين يتعطشون إلى هذه الكلمة، أما نحن فنحملها بين أيدينا ونحفظها في مكتباتنا، ويا ليتنا كنا نحفظها في قلوبنا. أجل هو امتياز للإنسان أن يسمع صوت الله في عصر كثر فيه الضجيج من كل حدب وصوب. بدأنا المرة الماضية نتأمل في نبوة حزقيال من العهد القديم. كان حزقيال كاهنا، لكنه لم يخدم بهذه الصفة لأنه أخذ أسيرا إلى بابل أثناء حكم يهوياكين الذي كان ملكا على يهوذا بعد يهوياقيم. كان إرميا ودانيال وحزقيال أنبياء لله العلي، لكن كان لكل واحد منهم خدمة معينة لمجموعة محددة من الشعب، ويبدو بأن هؤلاء الأنبياء الثلاثة لم يلتقوا مع بعضهم البعض. وتعد رسالة حزقيال أكثر رسالة روحية من بين جميع النبوات، لأنه تطرق فيها بشكل خاص إلى شخص الله. إن الشعب لم يكن يصغي إلى رسالة حزقيال، لذلك فقد لجأ إلى أسلوب جديد، فعوضا عن التكلم بأمثال كان يمثل الأمثال بنفسه، وقد قام بالفعل ببعض الأعمال الجريئة والخطرة والمثيرة. يمكن لرؤيا حزقيال عن مجد الرب أن تكون المفتاح لفهم جميع الرؤى في كلمة الله بأسرها، ومن المؤكد بأنها المفتاح لبقية سفر حزقيال. ويبدو بأن سفر الرؤيا يعتمد بصورة أساسية على رؤيا سفر حزقيال. بدأنا في الفصل الأول من هذا السفر بالحديث عن رؤيا مجد الرب. هذه ليست رؤيا عن الله، إنما هي رؤيا عن عظمة الله وعن حضور الله. ولدينا يا عزيزي هنا رؤيا عن مركبة الله فيما هو يركبها بانتصار وبصورة لا تقاوم عبر الزمن. وهنالك حقيقة مذهلة بشأن هذه الرؤية، فالمركبة فارغة، فالشخص الذي يقرأ هذه الآيات يفترض أن الله جالس في المركبة. وهنالك أربعة مخلوقات حية تدعى الكروبيم تقترن بالمركبة لكنها بعيدة عنه، وعلاوة على ذلك هنالك عرش وعلى العرش إنسان. هذه هي الرؤية التي لدينا عن الله، ومن الصعب علينا أن نفهمها، لذلك فقد بدأنا نتطلع إلى بعض جوانبها البارزة. ذكرت الرؤية أن ريحا أتت من الشمال، أي من فوق، فعرش الله هناك وراء الفضاء، كما أن الريح العاصفة من الشمال تشير إلى دينونة عظيمة من الله. وهناك نار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، وهذا كله إنما يصف حضور الله الذي لا يدنى منه. نتابع الآن التأمل في الفصل الأول من حزقيال، ونتابع الحديث عن الرؤيا التي رآها حزقيال والمتعلقة بالبكرات. تقول الآية الخامسة من الفصل الأول: ومن وسطها شبه أربعة حيوانات، وهذا منظرها، لها شبه إنسان. هذه الآية والآية السادسة والعشرون كمنظر إنسان تتحدثان عن تجسد المسيح، أي عن حقيقة أن الله صار إنسانا. ونقرأ في يوحنا 1:14: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. كما نقرأ في إشعياء 52:7: ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون: قد ملك إلهك. فقد جاء الله إلى الأرض على هيئة إنسان، ومشى في شوارع فلسطين، وأخيرا فقد غرزت المسامير في قدميه. نقرأ الآن من الفصل الأول من حزقيال ابتداء من الآية العاشرة، تفضل يا رنة.
أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجه ثور من الشمال لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها. فهذه أوجهها. أما أجنحتها فمبسوطة من فوق، لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه، واثنان يغطيان أجسامها، وكل واحد كان يسير إلى جهة وجهه، إلى حيث تكون الروح لتسير تسير، لم تدر عند سيرها. أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة، كمنظر مصابيح هي سالكة بين الحيوانات، وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج برق، الحيوانات راكضة وراجعة كمنظر البرق. فنظرت الحيوانات وإذا بكرة واحدة على الأرض بجانب الحيوانات بأوجهها الأربعة، منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد، وللأربع شكل واحد، ومنظرها وصنعتها كأنها كانت بكرة وسط بكرة، لما سارت، سارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند سيرها. أما أطرها فعالية ومخيفة، وأطرها ملآنة عيونا حواليها للأربع، فإذا سارت الحيوانات سارت البكرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البكرات، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير والبكرات ترتفع معها، لأن روح الحيوانات كانت في البكرات، فإذا سارت تلك سارت هذه، وإذا وقفت تلك وقفت، وإذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت البكرات معها، لأن روح الحيوانات كانت في البكرات.
يتحدث إرميا عن الحيوانات الأربعة ويقول: أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجه ثور من الشمال لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها. هذه الوجوه الأربعة تذكرنا بالأناجيل الأربعة، حيث يظهر المسيح من أربعة زوايا، فلكونه ملكا في إنجيل متى فإنه يرمز له هنا بالأسد، ولكونه خادما في إنجيل مرقس يرمز له هنا بالثور، ولكونه إنسانا كاملا في إنجيل لوقا يرمز له هنا بوجه إنسان، ولكونه إلها في إنجيل يوحنا يرمز له هنا بالملاك الطائر. هذه المخلوقات الحية الأربعة تشبه الوصف الذي لدينا عن الكروبيم الذين كانوا في جنة عدن لحراسة الطريق المؤدي إلى شجرة الحياة، وهؤلاء لم يكونوا يمنعون الإنسان من الوصول إلى الله، بل كانوا يحفظون الطريق مفتوحا. فما الذي رآه آدم وحواء حينما نظرا خلفهما بعد أن تركا الجنة؟ لقد شهدا حيوانا مذبوحا، وأدركا بأنهما كانا يرتديان جلد ذلك الحيوان، كما شهدا ظلال الكروبيم وهي تبقي الطريق إلى الله مفتوحا. إن الدم هو الذي يصلح كفارة عن خطية الإنسان، وحينما قام موسى بصنع كرسي الرحمة كان هنالك كروبيم في الأعلى ينظر إلى أسفل إلى دم الذبائح، وهو نفس الشيء الذي رآه آدم وحواء. فالدم هو الطريق الوحيد الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يقترب من الله، وقد قال الرب يسوع بحسب إنجيل يوحنا: ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. عدد 12: وكل واحد كان يسير إلى جهة وجهه، إلى حيث تكون الروح لتسير تسير، لم تدر عند سيرها. فالله يسير إلى الأمام دون أن يحيد عن وجهته ودون تردد نحو تحقيق مقاصده في العالم اليوم، وما من شيء يستطيع أن يعيقه أو يغير مساره أبدا. عدد 13 و 14: أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة، كمنظر مصابيح هي سالكة بين الحيوانات، وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج برق، الحيوانات راكضة وراجعة كمنظر البرق. يقول لنا الكتاب المقدس إن الله نور، وهذه رؤية جليلة ومهيبة عن مجد الله، وقد قال الرب يسوع بحسب إنجيل يوحنا: أنا هو نور العالم. لكن ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لنا؟ إنه يكشف لنا عن بر الله وقداسته. يقول كاتب رسالة يوحنا الأولى: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فلو لم نكن مفديين بدم المسيح ومغطئين ببره لاحترقنا بسبب قداسة الله. لا يتم الكشف عن الله في هذه الرؤية، لكن يتم تصويره ووصفه بالألفاظ. فما يزال صحيحا أنه ما من أحد رأى الله في أي وقت من الأوقات، فقد قال موسى لله: أرني مجدك. فقام الله بوضع موسى في نقرة من الصخرة حتى يرى موسى مجد الله وليس شخص الله. وقد قال الله لموسى: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. كذلك فقد منع الله الإنسان من صنع تمثال على شبه الله، فنحن لا نعلم كيف يبدو الله، كما أننا لا نعلم حتى كيف كان شكل الرب يسوع، لكن قلب الإنسان يتوق لرؤية الله. وما الأصنام التي يصنعها الناس إلا دليلا واضحا على ذلك، لكن الله لم يشأ أن يكشف عن شخصه للإنسان. عدد 15-16: فنظرت الحيوانات، وإذا بكرة واحدة على الأرض بجانب الحيوانات بأوجهها الأربعة، منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد، وللأربع شكل واحد، ومنظرها وصنعتها كأنها كانت بكرة وسط بكرة. أود عزيزي المستمع أن أؤكد مرة أخرى أن هذه ليست نبوة عن عصر الآلات الحالي، ولا هي نبوة عن اختراع العجلة، ويلزمنا أن نقرأ المزيد والمزيد لكي ندرك المقصود من عبارة بكرة وسط بكرة. عدد 18: أما أطرها فعالية ومخيفة، وأطرها ملآن عيونا حواليها للأربعة. إن إلهنا إله المقاصد، فنحن لا نعيش يا صديقي في كون يسير نحو المستقبل بغير هدى وبدون هدف، فلله قصد من كل ذرة خلقها، ولديه قصد لك في خطته وبرنامجه. وبما أننا أنا وأنت ما زلنا نعيش لغاية الآن، فهذا يعني أنه ينبغي علينا أن نتمم مقاصد الله، فالله يقوم بتتميم مشيئته ومقاصده في العالم. عدد 19-20: فإذا سارت الحيوانات سارت البكرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البكرات، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير والبكرات ترتفع معها، لأن روح الحيوانات كانت في البكرات. نرى هنا صديقي وبوضوح أكبر أن هذه البكرات إنما تصف نشاط الله الذي لا يتوقف وطاقته التي لا تنضب، فالله كلي القدرة. وقد قال الرب يسوع بحسب إنجيل متى: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. فالله يتحرك في الكون وهو عازم على تنفيذ مقاصده في هذا الكون. في سفر الرؤيا والفصل الرابع نقرأ مرة أخرى عن هذه الحيوانات الأربعة المذكورة في رؤيا حزقيال. فهذه الحيوانات موضوعة لحراسة عرش الله، وبقيامها بذلك فهي تفعل شيئين اثنين: أولا تحمي عرش الله، بمعنى أنها لا تسمح للإنسان الخاطئ أن يقف في محضر الله، وثانيا تشير إلى الطريق الذي ينبغي على الإنسان أن يسلكه، فالطريق المؤدي إلى الله ينبغي أن يمر بالصليب. لكن ربما شاهد حزقيال شيئا أعظم بكثير من هذا، فقد يكون شاهد الكروبيم وهي تسبغ رحمة الله على هذا الكون وعلى هذا الإنسان السابح في الفضاء. فالله جعل العالم أجمع كرسي رحمة حينما مات المسيح هنا على هذه الأرض، والله يحوم فوق هذا العالم اليوم وهو على استعداد لتقبل أي خاطئ يأتي إليه من خلال المسيح يسوع. عدد 26-27: وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق، وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق، ورأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله، من منظر حقويه إلى فوق، ومن منظر حقويه إلى تحت، رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها. يظهر أمامنا هنا صديقي المستمع عرش لونه كلون النحاس اللامع، عرش يتلألأ كالألماس وملون بألوان قوس قزح، أما النور المنبعث منه فهو يغشي العينين ويحجب الرؤية، والعرش مليء بالطاقة مثل الصاروخ عند انطلاقه، وهو يتحرك مثل المركبة، لكنه لا يغادر الأرض بل هو قادم إليها. وهكذا عزيزي المستمع، فبإمكاننا أن نرى الكروبيم فوق العالم، يمكننا أن نرى الصليب والخروف والدم، ويمكننا أن نرى كرسي الرحمة، فالرب رحيم ويترأف علينا، وكما تقول كلمات الترنيمة: تعالي يا كل نفس مسحوقة بالخطية فهنالك رحمة مع الرب. وقد كتب الرسول بولس في رسالة رومية: لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، كما نقرأ في نبوة حزقيال الفصل 18: النفس التي تخطئ هي تموت. وهكذا فإن الله يقول لنا، وليس للشعب القديم فحسب بل للعالم أجمع، يقول: يمكنكم أن تأتوا إليه. عدد 28: كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله. هذا منظر شبه مجد الرب، ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. هذا منظر شبه مجد الرب. لقد رأى حزقيال أكثر مما رأى موسى، وأكثر مما رآه داود أو إشعياء أو دانيال، فقد رأى رؤيا عن مجد الله، ليس شخص الله وإنما مجده، فقد كان الله حاضرا هناك. فحينما جاء الرب يسوع إلى هذه الأرض وأخذ هيئة بشرية، لم يكن مجده ظاهرا، أما حزقيال فقد رأى مجد الرب. ولما رأيته يقول: خررت على وجهي. كان لهذه الرؤية تأثير هائل على حزقيال، وينبغي أن يكون لها هذا التأثير أيضا علينا نحن، فينبغي أن يصرخ الخاطئ إلى الله ويقول: يا الله، أنا خاطئ أثيم، أنا بحاجة إليك، إنني ألتجئ إليك وأقبلك ربا ومخلصا. تلاحظ عزيزي المستمع في العهد القديم أنه حينما كان البشر يمثلون في محضر الله كانوا يخرون على وجوههم، وهذا ينطبق على إشعياء الذي قال: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. ففي محضر الرب وجد هذا الرجل نفسه منبطحا على الأرض، وكان هذا حال دانيال أيضا. كذلك فإن الرسول يوحنا يفعل الشيء نفسه في جزيرة بطمس، حيث يقول: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت. فيا لها من صورة عن إلهنا القدوس هنا. وينبغي علينا عزيزي المستمع أن نشكر الله لأنه يخبئنا في نقرة في الصخرة، لكننا سنرى وجه مخلصنا في يوم ما، ورغم أننا لا نعرف شكله ومنظره، لكننا نتطلع إلى ذلك اليوم الذي سنراه فيه. أرجو أخي الكريم أن تكون قد أعددت العدة لمقابلة ربك، وهذا الإعداد لا يأتي من عندياتنا، وإنما من تدبير شخص الله نفسه للخلاص من خلال موت وقيامة الرب يسوع المسيح من الأموات. صلاتي أن تقبل هذا المخلص لتحظى بالحياة الحقة هنا على الأرض، وباللقاء الأبدي بشخص الرب هناك. له كل المجد من الآن وإلى الأبد.